الله رب العالمين. انتهينا الى العملية السابعة من البيوع الآجلة في الأسواق، في أسواق الأوراق المالية. العملية السابعة للبيوع الآجلة في أسواق الأوراق المالية، وهي الشراء بجزء الثمن. الشراء بجزء الثمن المعتاد في البيع الذي يحدث في سوق الأسهم الأوراق المالية أو في سوق السندات. احنا قلنا انه بيع السند وشراء السند لا يجوز لانه ربا، لان السند قرض، فبيع القرض لا يجوز لانه من الربا. يبيع القرض الذي يطلب فلان يبيع باكثر منه مثلا. بيع السهام في اسواق الاوراق المالية المعتاد هذا الذي يبيع يقبض الثمن بكامله، والذي يشتري يدفع الثمن بكامله، كامل الثمن. فالمستثمر الذي يريد يستثمر امواله في تجارة الاوراق المالية يدفع كامل قيمة الاوراق المالية، يشتري 10 سندات يدفع ثمنها كاملا. فالذي يجري في اكثر تلك الاسواق هو ان يفتح المستثمر، انا استثمر اموالي في شراء السندات وبيعها، افتح حساب. هذا الحساب مشترك بيني وبين السمسار، لان قلنا ان هاي اسواق الاوراق الماليه مو كل واحد يجي يدخلها ويقوم يشتري ويقوم يبيع، لا لا، اكو اعضاء خاصين، دول اعضاء في هذه السوق، دول يبيعون ويشترون. اذا انا من ادخل واستثمر اموالي في هذه السوق اروح افتح حساب مشترك بيني وبين السمسار فلان، هذا حساب مشترك، هذا مشترك شبيه بالحساب الجاري المصرفي اللي انا افتحه انا مع ولدي، يعني انا اقدر اسحب ولدي ام يقدر يسحب. هنا هذا الحساب اللي نفتحه في بنك البورصة مشترك بيني وبين السمسار، انا اودع اموالي في هذا الحساب وارغب في ان اموالي استثمرها في شراء السهام وبيع السهام. فهنا من الذي يشتري لي السهام؟ من الذي يبيع السهام؟ السمسار. انا بس اخابر اقول لك فلان شيء موجود بهذا السعر، يقول ايه، اقول له اشتري لي، هو يشتري لي السهام، فيسحب من حسابي اموال يعطيها الى البايع وياخذ السهام يخليها عنده. طيب اذا قلت بيع هاي السهام، خابرته قلت ليش السعر؟ قال السعر فلاجي، قلت خب هذا انا راح بيع السهام، يبيع السهام هو ويدع الربح مع المال في حسابي. اذا هذا الحساب المشترك بيني وبين الزبدار هو حساب لي، لكن الى حق السحب منه للشراء ويودع فيه ما باعه من السهام مع الربح، يودعه في الحساب. طيب وانا هذا حسابي انا اقدر اسحب منه نقود، مو كل هاي الاموال لاجل الاستثمار، لا، انا قد اسحب منها قسم من المال نقد متى ما اردت. والسمسار يسحب من هذا الحساب مالتي اموال لاجل شراء الاسهم، شراء الاوراق المالية باسمها، يشتريها باسمي، تكون هذه باسمي، لا يشتريها باسمي. طيب قد السمسار يفتح حساب اخر لي، اقدر احصل من هذا الحساب الثاني قرض من البنك، قرض من البنك بالسحب على المكشوف. يعني الحساب اللي افتحه اليه والسمسار ايضا شريك وياي، اتمكن ان اقترض من البنك الى مقدار 500,000 دولار، حد اسحب على المكشوف قرض واعطيه فوائد، هذا حساب ثاني، حساب يمكنني من اخذ قرض من البنك الى سقف محدود، 100 مثلا 500,000 دولار، نص مليون دولار اللي حق اخذ مع فوائد. طيب اذا المضاربات التي انا استثمرها البيع والشراء هذه تتم بواسطة تمويل السمسار. انا اضع فلوس في البنك، سمسار يروح يبيع ويشتري فياخذ من هذا الحساب، اما الحساب الاول الذي اموالي موجودة فيه بدون قرض، بدون قرض اوتوماتيكي بالسحب على المصروف، او بالحساب الذي فيه اموالي ولي حق السحب على المصروف قرضا الى سقف معين. طيب هذا عملية دخولي انا استثمر اموالي، انا ما ادخل، انا اشترك مع السمسار، فافتح حسابين او حساب واحد وهو الذي يستطيع ان اقترض من البنك الى سقف محدد. طيب بعض الدول تجيز الشراء بجزء الثمن، يسموه الشراء بالهامش، هذا محل كلامي، الشراء بالهامش جزء الثمن، يعني يدفع المشتري جزء من الثمن ويستدين الباقي من السمسار. السمسار من يستدينه؟ من البنك، ويدفع فوائد، فقسم من الثمن انا ادفعه، وقسم يستدين السمسار من البنك لي وادفع عليه فوائد، فالسمسار يكون مقترض من البنك الي مع دفع فائده من قبلي انا، لان القرض لي، فالفائده الذي ادفعها ادفعها انا،
ادفع
فوائد
وعموله.
عموله لا، العموله ياخذها السمسار، اما ادفع فوائد الى البنك، انا اقترض من البنك وادفع فوائد الى البنك، لانه البنك مخليني سقف معين، يقول لي لك حق ان تقترض في مقابل فائده. هذه الطريقه تعطي فرصة كما يقولون، وهو واقعا هكذا، تعطي فرصة لمن لم يتوفر لديهم موارد مالية كبيرة بالدخول والشراء من السوق عن طريق الاقتراض. انا ما عندي كمية من المال الذي اشتري هذه الاسهم، بالقرض تتوفر لي هذه الفرصة، اقدر اشتري سهام معينة. وهذه الطريقة اكثر ما تستخدم لشراء الاسهم التي هي حصة في الشركة. لكن انا من اشتري الاسهم واقترض من البنك بواسطة السمسار واعطي فائدة على القرض، يبقى السهم عند السمسار ما يعطيني هدية، انا ما دفعت الثمن كاملا، انا دفعت نص الثمن، ثلاث ارباع الثمن وربع من البنك ماخذه وعليه فوائد، ما يعطيني هدية السمسار، يخلي السهام عنده وقد تسجل باسمه كرهن عليما على المال المقترض من البنك، يكون اسدده هو وكيل، فقد تسجل باسمه فيكون رهنا لضمان سداد الدين المقترض، مو انا كنت اسدد الدين، شنو الضمان؟ السهام، هاي السهام، فيكتب ان هذه الاوراق اشتراها فلان صاحب المال المستثمر، لكن مسجله رسما باسم من؟ باسم السمسار، يعني ما اقدر ابيعها، ما اقدر ابيعها الا ان السمسار يقول يجيب القرض مال البنك، يلا تقدر تبيعها. طيب لكن هاي انا مشتريها السهام، صحيح مسجله باسم السمسار، انا مشتريها، هم يدرون انا مشتريها، البورصه تدري انا مشتريها بواسطه السمسار، لكن مسجله باسم السمسار، هذه من انا مشتريها، انا الي حق في الدخول في الجمعيه للتصويت، انا مشتريها حقيقه، يكون للمشتري حق ان يمارس حق التصويت في الجمعيه العموميه للشركه، وان يحصل على ما قد يحصل من الارباح، الارباح ما السهام اظن مسجله باسم السمسار، لكن اما يطوها يعطونيها هديه، يعني ما في أنا بشتريها، لكنه مرهونة عند استرسال رهن فمسجلة باسمه، يعني مرهونة، مرهونة عند استرسال. طيب هسه هذا استرسال، هاي السندات اللي عنده هي مالكي، هاي يقدر يقرضها مع انه مو مالكه بس باسمه، مو مالكه مالكي يقدر يقرضها. الى الزبائن الذين يرغبون في اجراء بيوع قصيرة يقرضها لهم. هكذا هذا قاعد بين لكم بالموضوع الذي يجري في البورصة، بعدين بين حق الشرعي. يقول هاي السهام اللي انا مشتريها ودافع قسم من الثمن وقسم من الثمن دين مسجلة باسم السمسار كرهن على الدين، يقدر السمسار يقرضها. فشايف يقدر يقرضها، خليها يقدر يقرضها، شوف شلون يقرضها. واذا اقرضها، اذا اقرضها وذاك المقترض باعها بفلوس ما يعطيها للمقترض، يخليها عنده عند السمسار يستفيد منها السمسار، يستفيد اما يضعها بالبنك ياخذ فوائدها او يتصرف بها تصرف اخر. فالسهام اللي انا اشتريتها قسم من اموالي قسم دين تسجل باسم السمسار رهنا على الدين، ربحها الي لانها مالتي، ادخل في الجمعيه العموميه في التصويت، يعني انا مشترك في الشركه، مشترك فيها، انا الشريك، ادخل في الجمعيه العموميه في التصويت، الربح الي. لكن السمسار بما ان اسمه يقدر يقرضها، هذا الواقع الذي موجود في البورصه قاعد نبينه، يقدر يقرضها. طيب الان الشراب الهامش، انا اشتريت ليست الاموال كلها مالكي، انا اشتريت ليست الاموال كلها مالكي، قسم مالكي قسم قرض، انا اقترضت من البنك واخذ السمسار. هنا الشراب الهامش يتغير بعد اليوم الاول، بس انت تشتري يوم او يوم ثاني تغير السعر، يعني انخفضت الاسعار او ارتفعت الاسعار. اذا انخفضت الاسعار انا ضررت، يعني اشتريت بغالي الان اذا ابيع ابيع بخسارة، اذا ارتفعت الاسعار انا ربحت ابيع بربح. مثلا الشراب الهامش هذا في اليوم الاول وهو ما يسمى بالهامش الابتدائي، اذا اشتريت انا 100 سهم من شركة معينة سعر السهم 40 دولار، اشتريت 100 سهم يعني 4000 كون افضي 4000 دولار كون افضي 40000 4000 دولار سهم 40 دولار، اشتريت 100 في 40 4000 دولار. طيب المشتري ما عنده 4000 دولار، عنده 3000 دولار في 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 الحساب، السمسار ماذا يعمل؟ يروح يتداين 1000 من البنك إلي، صار 4 سحب الثلاثة والألف هم أخذه الطائل، من الطائل البايع أخذ السهام خلاها عنده، خلاها عنده. طيب الآن ماذا نقول؟ هنا نقول الهامش يعني فلوسي جد، فلوسي 75% من العملية، يعني 3000 دولار فلوسي، 3000 دولار فلوسي، اذا الهامش 75% قد دفعه المشتري من اموالي الخاصة 3000 دولار، 75% هذا الهامش الابتدائي. السمسار دفع 25 اقترضها من البنك لي، يقول هذا السمسار دفعها 25%. طيب اذا الهامش 75 اموالي الموجودة، 25 قرض، كأنه القرض ما يعتبره اموالي، بعد هي اموال البنك هي قرض، اذا السمسار يعتبر بالسهام، لا يعطيني اياها الي، ما اعطيت كل الفلوس حتى يعطيني اياها، يعتبر بالسهام راهن حده مقابل القرض الذي هو بفائده. طيب يوم الثاني صار، هذا اليوم الاول، يوم الثاني صار انخفضت اسعار سهام هذه الشركة، فصار السهم 31 دولار، صار 30 دولار، هنا السهام صارت كلها قيمة 3000 في اليوم الثاني، مو 4000، صارت قيمتها 3000 دولار. زين، حصة السمسار اللي دفعها، هو دفع 1000 دولار، دفع 25%. الآن الحصة التي له من هذه الأوراق 22%. 22%. أنا اللي دفعت 3000 دولار كان الهامش 75، الآن الهامش مالتي 66%، بدل من 75. فأنا اللي كان الهامش وفلوسي 3000 دولار الآن أصبحت فلوسي 2250، فالهامش 66% مو 75. وذاك السمسار اللي جاي لي 25%، يعني 1000 دولار، الآن الهامش مالت 22%. بلي؟ أقول أقل من 20 ربع 25. إيه؟ السمسار 25% دفع. الآن لما نزل كيف صار حصة من هذا من السهام؟ حصة صارت 22%. إيه؟ يعني 1000 دولار اللي كانت هي ربع، الآن صار 1000 دولار صارت قيمتها أقل من خمس. 25% دفع، يعني 25%. الآن 19.5 عدة، مو 25%، نزل إلى 22. وذاك اللي دفع 75 هامش 75 على صار هامش 66%. طيب، إذا استمر الانخفاض، افترض يوم الثالث هم انخفض، يوم الرابع انخفض، يوم الخامس صار سعر السهم 10 دولار. اذا استمر الانخفاض، هذا الانسان كان 40 صار سعره 10 دولار. اذا هنا في هذه الصورة اذا صار سعر السهام كلها 1000، لان هي 100 والآن صار سعرها 10، إذا السهام كلها صار قيمتها 1000 أو ما يقارب 1000. هذا هو مبلغ القرض. هنا السمسار بسرعة يروح يبيعهن، بعدين تضمني ويأخذ إجازتي، يبيع هذه 100 سهام، يبيعها 1000 دولار أو مقارب 1000، يروح يسدد الدين، فخسر المشتري كل الهامش، كل راح 3000 دولار، كل راح. هذا الشراء بجزء الثمن. هذه هي العملية الواقعة في البورصة، انه انا مالك وانا احصل الارباح وانا ادخل في التصويت في الجمعية العمومية والربح هم الي، لكن هي باسم السلطان. فاذا اخذ السهم في التنازل كما مثلنا، قد اخسر انا كل 3000 دولار، وذاك رأسا من يوصل السعر قريب 1000 دولار رأسا يبيعها بدون مراجعتي ويروح يسدد الدين مع الفائدة. حكم هذه المعاملة الآن، هذا التشخيص الموضوع الآن، حكم هذه المعاملة الشراء بجزء الثمن. أهل السنة مجاوبين على هذه المعاملة، نشوف جوابهم شلون، ثم احنا على مباني المدرسة الإمامية هم نجيب على هذه المعاملة. أهل السنة الذي هو هذا الدكتور محمد القري بن عيد يقول هذه المعاملة غير جائزة أصلا، لأن فيها قرضا بفائدة فهي معاملة ربوية. المعاملة فيها قرض بفائدة فهي معاملة ربوية، حرام قطعا. المعاملة فيها قرض بفائدة. طيب، سأعترض أن البنك يقرض بدون فائدة، لو فرضنا هكذا أن البنك يقرض بدون فائدة يريد يقوي الاقتصاد مال البلد، البنك المركزي يشرف على البورصات، قد يعمل أعمال، قد يقرض بلا فائدة لأجل تقوية اقتصاد البلد. فإذا أقرض بلا فائدة، يقول هذا الدكتور، يقول لو جرد العقد المذكور عن الفائدة على القرض الذي يقدمه السمسار، مع هذا المعاملة غير جائزة. يقول انا ارجح انها غير جائزة. لماذا؟ طبعا قرض ماكو، يعني قرض اكو فائدة ماكو، ربا ماكو، لماذا غير جائزة؟ يقول تبقى غير جائزة. لماذا؟ لان هذه المعاملة عبارة عن عقدين، بيع وقرض. البنك ما يقبض ما لم يكن هناك بيع، فاذا المعاملة هم قرض هم بيع. خب اذا صار قرض وبيع، القرض مشروط بالبيع. نعم القرض مشروط بالبيع. يقول اذا اكو عندنا لا يصح بيع وشرط، لا يصح بيع وشرط، عن النبي عندهم روايات لا يصح بيع وشرط. خب يقول هذه بيع بشرط القرض، اذا ما اقرضني ما اقدر اشتري، فالبيع مشروط بالقرض، صار بيع وشرط او بيع وقرض. بيع وشرط هنا نهى النبي عن بيع وشرط، اذا هاي المعاملة باطلة. بعد دليل اخر عنده يقول هذا المقرض في عقد البيع، هذا المقرض في عقد البيع التابع لعقد القرض، هذا عنده مصلحة، المقرض وهو البنك عنده مصلحة، فكأن القرض قد جرى نفعا له، القرض جرى نفعا للمقرض. اذا القرض جرى نفعا للمقرض صار ربا. اي اثنين. ثالثا يقول هذا في الحقيقة بيع وسلف، سلف هو قرض، هو قال بيع وقرض، لكن مرة البيع مشروط فيه القرض، مرة بيع وسلف، سلف يعني قرض مو شرط، عقدين. يقول عندنا روايات عن النبي تقول نهى النبي عن بيع وسلف، لا يحل سلف وبيع، ولا يحل شرطان في بيع، ولا يحل بيع وشرط، شرط القرض. يقول هذه هي التي نقول بأن هذه المعاملة باطلة، لأنها هذه المعاملة اختلطت فيها عقود أو عقد وشرط، إما عقد وقرض، وهنا لا يصح بيع وسلف كما يذكر عن النبي، أو بيع وشرط القرض لا يصح بيع وشرط. إذن هاي المعاملة عند أبناء العامة وهذا واحد منهم، يعني ما يجب نقول كلهم، هذا واحد منهم يقول المعاملة باطلة. إذا أكو فائدة على القرض صارت المعاملة محرمة، إذا ما أكو فائدة على القرض فهي باطلة، لنهي النبي عن بيع وسلف، عن بيع وشرط القرض. أو أكو مصلحة للمقرض، فإذا أكو مصلحة للمقرض ما يصير قرض جرى نفعا. هذا كل كلام القري بن عيد. احنا نقول يا هذا كلام كلش يعني مرتبك. اولا هنا اكو عمليتين، عملية بيع الاسهم اللي هي 100 سهم والسهم 40 دولار ب4000 دولار، هاي عملية بيع الاسهم 100 التي كل سهم 40 ب4000، الثمنهم كلي 4000 دولار، هاي عملية. اكو عملية ثانية اقتراض المستثمر من البنك بواسطة السمسار بفائدة، هذه عملية ثانية، هاي عملية ثانية. فعمليتان، الاولى بيع، الثانية اذا استقرض المستثمر بواسطة السمسار من البنك 1000 دولار ويبقي 1025 هذا ربا. العملية الاولى بيع، العملية الثانية محرمة. ليش نقول معاملة فلا باطلة؟ عمليتين عندنا هنا، عملية الاولى بيع بثمن كلي، واحد يبيع 100 سهم كل سهم 40 ب4000 دولار، غير ال4000 دولار غير مشخصة. بعدين احنا نشخص هذا الكلي، نطي من الحساب فلان 4000 او نطي 6000 دولار من حسابي الفهم للقرض. هنا طبقنا الكلي على فلوسي والف مال البنك، الف مال البنك اللي هي معاملة ربوية، هذا تطبيق الكلي على هذا. اما المعاملة بالكلي، هذه المعاملة مثل ما انا اروح الى مكة عندي اموال غير مخمسة موجودة بجيبي، اروح اشتري احرام، ليش اشتري؟ اشتري بثمن كلي، وما اشتري بهاي الفلوس الموجودة بجيبي، اشتري بثمن كلي. اذا البيع صحيح، بعدين اطبق الثمن كلي على هاي المال اللي هو به خمس، اطيب هنا المعاملة صحيحة والاحرام صحيح والحج صحيح. اما اذا قلت اشتري الاحرام بهذا المال الذي فيه خمس، هنا الاحرام كل ما املكته، يعني خمس مال من خمس مال السادة والامام، هنا الاحرام كله مو ملكي، قسم منه مغصوب مال السادة، هنا يكون الحج باطل، لان الاحرام مو مال كله مغصوب. اما اذا اشتريت الاحرام بالثمن الكلي ما مشخص، بعدين اطبق الثمن الكلي على هذا المال الذي هو بعضه للامام وبعضه للسادة، هنا المعاملة الاولى صحيحة. فهنا بالحقيقة المشتري اشترى مئة سهم، كل سهم 40 بأربعة الاف دولار، وين هالاربعة الاف دولار؟ غير مشخصة، يعني كلية كلية، والان يطبقها، فمرة يطبقها يزداد من صاحبه يصير هذا تطبيق للاربعة، مرة يطلع من هذا الجد الذي فيه حق الامام او الذي فيه حرام، هذا تطبيق الكلي على هذا. اما المعاملة تكون صحيحة الاولى. فاذا عندنا عمليتين، البيع بثمن كلي، والثاني القرض من البنك بواسطة السمسار بفائدة. فلئن كانت المعاملة الثانية محرمة ربوية لانها ربا، فما ربطها بالمعاملة الاولى وهو شراء السهام بثمن كلي. ثمن كلي سيقي المعاملة الثانية المحرمة قد سدد فيها ثمن المعاملة الأولى، معاملة ثانية محرمة قررت سدد فيها ثمن المعاملة الأولى، سدد فيها الثمن الكلي، يعني طبقنا الكلي على هذا، فيكون بعض الثمن ليس ملكا للمشتري، بعض الثمن هو ألف دولار مو ملكي. فالجواب هذا كلام صحيح أنه بعض الثمن مو ملكي، لكن لا يؤثر على بطلان المعاملة الأولى التي كان ثمنها كليا، فيبقى المشتري مطلوب بقدر ما لا يملك، يعني هاي الألف دولار مو ملكه، هاي الألف دولار مو ملكه، هاي الألف دولار مو ملكه. على مبنانا، مبنانا فيما تقدم إذا تذكرون قلنا المعاملة القرضية الربوية لا أملك منها شيئا، وغير صحيحة باطلة، لأنه اشترط في عقد القرض أن لا يكون بزيادة، أن يكون القرض لا بزيادة، فلا القرض بزيادة، إذن هاي الأموال ليست ملكي ولا يجوز لي أن أتصرف بها. هذا الذي احنا افتريناه خلافا لمبنى السيد الخوي والسيد السيستاني في رسالتهم الحملية اللي قالوا القرض صحيح الشرط باطل، فاحنا قلنا لا، اذا دخل الشرط في هذه المعاملة، دخل الشرط انه اقرضك بزيادة، والقرض انما يكون صحيح بشرط عدم الزيادة، فلما اقرضك بزياده كل هذا المال مو مالكي، وهذا المال لا يجوز لي التصرف فيه، من اعطيه هذا مو ملكي، اعطيت ما ليس بملكي، اعطيت ما ليس بملكي، اعطيت ما ليس بملكي، يعني انا مديون لصاحب السهام 1000 دولار، اعطيته ما ليس بملكي، اذا هو بعد يطلبني. اما المعاملة الاولى صحيحة، واما على مسلك من قال ان القرض صحيح الشرط باطل شرط الزيادة، اذا هذا القرض صحيح ملكي، اذا ملكي انا اعطيته الى ذلك، اذا المعاملة صحيحة 100%، لان القرض ملكي الدولار ملكي، الزيادة محرمة. فعلى مبنى العلماء يقولون القرض صحيح الزيادة محرمة، هنا كل اشكال ماكو، اشتريت 4000 دولار 3000 دولار ماكي، الالف دولار هم ملكي ملكي، والقرض صحيح كما قال العلماء صحيح، لكن الشرط محرم، اذا المعاملة الاولى صحيحة، الثانية الشرط باطل، اعني قلنا لا، الثانية الالف دولار انا ما املكها لان العقد باطل، لانه لم يوجد فيه شرط الصحة، وهو عدم الزيادة. اذا هاي ما املكه، فاعطيت ما لا املك. اذا اعطيت ما لا املك لا تبطل المعاملة الاولى، تبقى المعاملة 4000 دولار، 3000 دولار، بقى 1000 دولار كل اعطيه من ملكي، اعطيته من غير ملكي، اما المعاملة الاولى لا تبطل، لا تبطل. اذا عندنا معاملتين، الاولى بيع السهام بثمن كلي والبيع صحيح، المعامله الثانيه القرض من البنك بفائده، اما كل العمليه محرمه وباطله، اذا لا يجوز ان اطبق الكلي عليها لانها مو ملكي، او المعامله القرضيه صحيحه الشرط باطل، اذا استطيع اطبق الكلي على هذا الالف دولار واعطيه، فالمعامله الاولى صحيحه وان كانت الثانيه فيها ما فيها. هاي اول. ثانيا، لو جردنا القرض من الربا فالعقد صحيح على مباني الإمامية، لأن هذه الروايات نهى النبي عن بيع وسلف، أو نهى النبي عن بيع وشرط، هذه الروايات يراد منها الربا الجاهلي، أنه أنا أبيعك حنطة نسيئة، يعني الثمن بعد 3 أشهر، 3 أشهر تجي أقول لك يلا لو تبطيني الفلوس لو تزود فأأجلك، فبيع وصار قرض للفلوس اللي حل أجلها، أقرضك في مقابل الزيادة، فصار بيع وصار قرض ربوي. فالروايات نهى النبي عن بيع وسلف، أو نهى النبي عن بيع وشرط، بس أبيعك ثم أشترط عليك الزيادة عند إتيان الأجل، وما عندك أشترط عليك الزيادة وأجلك. فهذه الروايات الواردة عن النبي معناها هذا، معناها النهي عن بيع وقرض ربوي بعد البيع، بعد البيع نسيئة، لما يجي الأجل ما عندك أأجلك زودني، يعني أقرضك، يعني هذا الثمن لأرضه في مقابل الأجل، والثمن في مقابل الأجل في النقود هو الربا المحرم. طيب، نعم، فالنهي النهي عن هذه، اما نحن ما عندنا اي عملية، النهي عن بيع وسلف، يعني لا تبع نسيئة ثم عند الاجل تؤجله فيزيدك، هاي روايات كلها في ذات البر، اما ما في بيع السهام، انا اشتري 100 سهم، كل سهم 40، واعطيه المبلغ 3 من عندي وواحد قرض، اذا جماعة يقولون القرض صحيح، واحنا قلنا اخوان القرض مو صحيح، تطبيق الكلي على هذا باطل، فما عندنا بيع ومعاملة ربوية بعد البيع، ان لا عندنا معاملتين، الاولى بيع السهام، الثانية القرض الربوي. فاذا ما في قرض ربوي فلا داعي لبطلان هذه المعاملة. ثم حينما قال هذا يصدق عليه بيع جر نفع، قرض جر نفعا، لان البنك من يقرضني انتفع البنك، لانه ماذا، هو مشرف مثلا على السوق، يريد تقوية الاقتصاد مع البلد، فلما يقرضني في هاي العملية اللي هو مشرف عليها يتقوى اقتصاد البلد. هذا كلام باطل، المنتفع من هذه العملية التمثال للبنك، البنك يقرض اذا القرض مو ربوي ياخذ فلوسه، المنتفع من هذه العملية هو السنتار للبنك، فان البنك ليس له فائدة اذا اقرض بدون فائدة، لا فائدة، لا فائدة عينية ولا فائدة حكمية، بل السنتار له فائدة من عمله ايضا، عمله راح تسوى امور ادارية، السنتار له فائدة من عمله، يأخذ عمولة على إجراء المعاملة والخدمات الإدارية، يجري العملية وأكو خدمات إدارية يقوم بها، يأخذ أجرة على هذا العمل والخدمات الإدارية، فما قرض جرى نفعا، البنك إذا أقرض بدون فائدة وين النفع مالته؟ لا أكو نفع مادي ولا أكو نفع حكمي. نعم هو مشرف على العمليات حتى لا تكون الدولة منجرة إلى الهاوية اقتصاديا، نعم هذا نفع الدولة مو نفع البنك، دولة تنتفع بهذا. نعم، السمسار الذي قبض السهام كرهن على قرضه الذي أقرضه، للمستثمر. هذا شلون يقرض حنزني مع انه مو ملكه؟ هاي اتهام ملك غيره موجودة عنده رهن، الرهن ما يكون يتصرف فيه لان الرهن وثيقة للدين، هاي شلون يقرضها الى غيره ويملكها لغيره بحيث الغير يبيعها يبيعها والفلوس مالتها تبقى عند استنسار ينتبع منها؟ هاي مشكلة، هذه مشكلة. ليست المشكلة في شراء السهام بجزء من الثمن، المشكلة في قوانينهم بأن السمسار الذي أخذ السهام عنده كرهن على القرض إلى حق أن يقرضها، إلى حق أن يقرضها مع أنه مو ملكة، هي وثيقة للدين، فإذا وثيقة للدين ما يكون يصرف بها، يقول إلى حق أن يقرضها. من يقرضها ذاك شي يسوي؟ يبيعها. اذا باعها الثمن ما يعطيه اياه المن الى المختلف، يخليه عنده هو يصرف فيه الثمن، لو يضعه بالبنك ياخذ فائدته او يصرف فيه تصرف ثاني. فالسهام اللي مو ملكه وانما رهن الى حق يقرضها وفوائدها اذا اقرضها، اذا اقرضها ذاك باعها الثمن عنده، هاي فوائد الثمن إله. سوف يأتي زيادة توضيح لهذه العملية. يقرضه انا من اقرضك ادفعها ملكيته لا تقرضها.